بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول جانبا من دعاء الجوشن الكبير، باعتبار أنه أحد منابع المعرفة فيما يتصل بأسماء الله تعالى وصفاته الحسنى. على سبيل المقدمة، لا بد أن نشير إلى أن هناك نظرتين للدعاء، الدعاء المروي والموجود بين أيدينا في الكتب. قسم من الناس يرى أن الدعاء ينتج الثواب بمجرد قراءته والتلفظ به، لذلك قد تشوف مثلاً هو مشغول بأي شيء ولكن لسانه يكرر مثلا دعاء كميل أو غير ذلك، وهذا يثاب لا ريب على تلفظ بهذه الأسماء وبهذه الأذكار. أو أن البعض يرى أن الدعاء هو مجرد حالة روحية رابطة بين الداعي وبين الله عز وجل، إذا أراد الداعي أن يبكي فليقرأ الدعاء، إذا أراد أن يعقد صلة روحية فليقرأ الدعاء، ولا ريب أن الأدعية تحقق هذا الأمر. غير أن هناك نظرة أشمل تعتبر أن الدعاء بالإضافة إلى كل ما سبق هو منبع من منابع المعرفة الدينية، وذلك أن معارفنا الدينية تارة نستقيها من القرآن الكريم وآياته، وأخرى نستقيها من أحاديث وخطب المعصومين عليهم السلام، أي المعبر عنها بالسنة على رأي الإمامية. والمنبع الثالث والمصدر الثالث في معرفتنا الدينية هو الدعاء المروي عن المعصومين عليهم السلام. هذا النص المروي كدعاء إذا كان طريقه معتبرا فإنه من حيث شرعيته وحجيته وإلزامه يكون مثل الحديث الوارد، فيستدل به الفقيه ويستفيد منه المفسر وينتفع به المتكلم. بناء على هذا تبدو الأدعية الشريفة المروية عن المعصومين واحدا من المنابع المهمة للثقافة الدينية، سواء كانت عقائد أو كانت أخلاق أو كان حتى في بحوث الإمامة، بل أحيانا حتى في الفقه. يعني مثلا وإن كان هذا البحث يعني ليس مباشرة في صلب موضوعنا لكن إشارة إليه، مثلا من الفقهاء الذين استدلوا في بحث صلاة الجمعة على عدم جواز صلاة الجمعة في زمن الغيبة، استدلوا بحديث بدعاء عن المعصوم عليه السلام فيه أنها اللهم إن هذا المقام مقام خلفائك وأوليائك وقد ابتزه منهم أعداؤك، في إشارة إلى هذه الصلاة الجامعة. طيب، فالدعاء مصدر ومنبع للمعرفة الدينية في مثل العقائد، كما يلاحظ ذلك المتأمل في مثل دعاء الجوشن ومر علينا الاستشهاد به في دعاء الصباح، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، والبحث في طرق المعرفة لله عز وجل يعتمد فيها كثير من العلماء على ما جاء في دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام، وكذلك الحال في علم الأخلاق ومثله في علم الفقه أيضا. فإذا الدعاء مع التأمل فيه إذا كان مرويا عن المعصوم يمكن أن يكون مصدرا أساسيا في المعرفة الدينية. ولهذا عندما نقرأ الدعاء لا يصح أن نكتفي بتلفظه، هاي درجة من الدرجات. طيب، مثل البحر تروح إلى مرة تمسح إيدك، إنما العزم مرة تروح وتمسح إيدك، مرة تشرب من عند مقدار ومرة ثالثة تغتسل منه أيضا. فرق بين أن تمسح إيدك وبين أن تشرب درجات، وبين أن تشرب جرعة أو أن تغتسل من درجات. الدعاء أيضا فيه هذا المقدار من الدرجات، تتلفظ بألفاظ فالدرجة وفيها ثواب، تتأمل في عباراته هي درجة أرقى وأرفع، تستحضر المعاني وتحاول أن تتأثر فيها هذا أيضا درجة أرقى من الدرجتين. بناء على ذلك ينبغي أن نتأمل في هذه الأدعية الشريفة عندما نتحدث وعندما نبحث عن أسماء الله عز وجل وصفاته. وقد ذكرنا أن هناك عددا من الأدعية الطريف أن أكثرها مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بما فيها دعاء الجوشن. الأدعية التي فيها أسماء الله عز وجل وصفاته كثير منها مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا دعاء المجير: اللهم إني أسألك باسمك يا الله تباركت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير. اللهم إني أسألك باسمك يا رحيم، تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجير. وهكذا تأتي الأسماء متواترة واحدا بعد الآخر 183 اسما من أسماء الله عز وجل، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وآله. دعاء يستشير أيضا من الأدعية، موجودة هذه في مفاتيح الجنان، ولعل أكثركم قد قرأ هذه الأدعية، أيضا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر بلا وزير، ولا خلق من عباده يستشير. ومن هذه الكلمة جاء اسم الدعاء. هذا في 130 اسم وصفة من أسماء وصفات الله عز وجل. ودعاء المشلول كذلك، غير أن ودعاء الصباح ودعاء الافتتاح ودعاء الإمام الحسين في عرفة وأدعية الصحيفة السجادية وهكذا، غير أن أغناها وأشملها وأجمعها الدعاء المعروف دعاء الجوشن الكبير. الجوشن معناه في الأصل الصدر، ويطلق على الدرع الذي يلبسه المقاتل في الحرب فيقال لبس الجوشن، يعني الدرع يحميه عن الأسلحة. ويقال الكبير تمييزا له عن دعاء الجوشن الصغير، اثنينهم موجودين في مفاتيح الجنان. دعاء الجوشن الصغير مروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، فيه تعداد لنعم الله على الإنسان، حتى لا واحد يقول شوف الناس الملايين تنطح الملايين عندهم والأرنب يركض وراء الأرنب وإحنا ما عندنا إلا الحسرة. لا، أنت عندك خير كثير ما موجود عند غيرك وما ملتفت إليه. كان يقرأه الإمام موسى بن جعفر عندما علم أن العباسيين يدبرون الاغتيال، فكان يقرأ هذا الدعاء: إلهي كم من عدو انتضى لي سيف عداوته وشحذ لي ضبة مديته، حد السيف ماله، ودافى لي قواتل سمومه، السموم القاتلة جهزها وأعدها، وصوب نحوي صوائب سهامه، فنظرت يا ربي إلى ضعفي وعجزي عن احتمال الفوادح والنوازل، فرحمتني ودفعت شره عني، فلك اللهم الحمد من حليم لا يعجز، من قوي لا يعجز، وذي أناة لا يعجل. ويستمر في هذا الدعاء. اشقد أكو من الناس على شفا حفرة من الموت، انتهت حياتهم، أعطوا جواب نهائي، وأنا لا أزال أتمتع بخير منك وعافية وصحة وسلامة، فلك الحمد. إلهي اشقد أكو من الناس من هم مطاردين من الظالمين، أو ممن هم في السجون، أو ممن هم كذا وكذا، وأنا خال من كل ذلك، فلك الحمد. ويستمر على هذا. إذا واحد شاف نفسه شكره قل وقال يا رب أنا ما عندي شيء وما أعطيتني شيء والأبواب كلها مغلقة قدامي، خلي يقرأ دعاء الجوشن الصغير.
وإلى آثار كثيرة جدا. عدنا إلى جانبه دعاء الجوشن الكبير. دعاء الجوشن الكبير هو تحفة إلهية لرسول الله أهداها الرسول إلى أمته بعدما علمها علي بن أبي طالب. الرواية هكذا ينقلها شيخ الكفعمي، شيخ الكفعمي واحد من علمائنا الأقدمين من جبل عامل، عند كتب متعددة منها جنة الأمان أو جنة الأمان. في الأدعية ينقل الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام عن أبيه الحسين عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كان رسول الله في يوم أحد، في غزوة أحد، وكان في يوم قائض شديد الحر، وقد لبس رسول الله درعا ثقيلا عليه ألمه من جهة حر ومن جهة حرب ومن جهة أيضا درع ثقيل اللي هو الجوشن. فبينما هو كذلك وإذا بالأمين جبرائيل ينزل من السماء ويسلم على رسول الله: يا محمد، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: انزع عنك هذا الجوشن، شيل عنك هذا الدرع، واقرأ هذا الدعاء فإنه أمان لك ولأمتك. هذا الدعاء له قيمة كبيرة. فعلم رسول الله الدعاء عليا. الإمام علي علمه الحسين عليه السلام وقال الحسين: أمرني أبي أن أحفظه وأعلمه أهلي وأن أكتبه على كفنه. وفي الرواية في فضله وشأنه، الرواية طويلة بس فيها أن من كتب على كفنه استحيا الله أن يعذبه بالنار، ومن قرأه ثلاث مرات، لا هذا من الحديث، لا بل مرة واحدة أدخله الله الجنة بفضله. شوفها كثيرة، شوف ساعة واحد يقرأ يدخل الجنة، أو يكتب على كفنه يقيه الله النار، شو هذا يصير؟ أنا ما أريد أروح لك بعيد، بس أنا أقول لك هذا المثال العرفي. لو أنت إجاك فد واحد وبدأ يثني عليك بعشرين صفة من صفاتك: أنت ابن فلان وجدك فلان، وانت من العائلة الكذائية الكريمة، وانت انسان مؤمن والمؤمن يؤمل منه الخير، وانت الناس تعرفك بالبر والمعروف، وانت 20 صفة جاب لك، ثم قدم لك 20 مرة طلب انه اعطيني 5 ريال، 5 ريال بس. مرة ثانية يقول لك اعطيني 5 ريال، يجز لك رسالة ابوي 5 ريال. بعد هالعشرين مرة وهالعشرين صفة من الثناء اللي أثنى عليك، تعطي 5 ريال لو ما تعطي؟ تعطي؟ ما أشوف أحد قال إيه؟ طيب، لا يكون إلين يطلع الشعر على لسانه كما يقولون. لا ريب أنك تعطي، ليش؟ لأنه تشوف هذا مبلغ زهيد، مبلغ زهيد، هو هل قد قاعد يتوسل 20 صفة من صفاتي؟ ما خلى صفة حسنة لجابة، ذكر طيب إلا جابة طيب، وطلب ماذا؟ طلب بسيط، وعشرين مرة قايل إيه طيب، مو مرة ولا مرتين، مرة برسالة ومرة راح ومرة رجع وكرر القول وأعاد، بالتالي أنا أعطيه 5 ريالات حتى لو علشان أفتك من شره. إذا أنا مكلف.
طيب
أنت في هذا الدعاء تسوي ويا الله أكثر من هذا، أنت في هذا الدعاء تمدح الله وتثني عليه بألف صفة، ألف صفة مو عشرين، تمجده وتمدحه وتثني عليه وتكرمه بهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها أولياؤه ألف مرة، هذا واحد. ثم تقدم طلب واحد بس مئة مرة وتستغيث به مئتين مرة. طيب والقضية عند الله أقل من خمسة ريال عندك أنت، أقل، لأن إعطاء الجنة والخلاص من النار بالنسبة إلى الله لا شيء، ما يفعل الله بعذابكم، شو يسوي بعذابكم؟ عند انتقام، عند عداوة وياك، شو يخسر إذا يعطي الجنة؟ ما يخسر شيئا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا، على الأقل هذا لما يفكر خمسة ريال أنا إذا بعطيها باكر ما أقدر أشتري سندويشة، لكن هذا تفكيركم من يفكر فيه الواحد اللي تنقص خزائنه ويفكر شقد بقى عندي. أما الله سبحانه وتعالى فلا سبيل إلى الحديث الشكل، أنت بعد ألف ثناء وحمد ومدح ووصف تقدم إلى مئة طلب خلصنا من النار يا رب، مئة طلب مئة مرة، تقدم إلى أيضا استغاثة، والاستغاثة مو نداء، الاستغاثة تختلف، الاستغاثة معناه واحد وقع في البحر وما يعرف يسبح وماكو أحد يم أصلا فيصرخ الحقوني الغوث، أو واحد أحاطت به النار من كل جهة ما يقدر يقفز ولا عنده أحد فيصرخ من رأسه الغوث يستغيث. أنت هنا أيضا مئتين مرة تستغيث الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، تدفع عنه كل نقص على الأقل مئة مرة سبحانك يا لا إله إلا أنت، تدعو بأحسن ما يدعى هاي لا إله إلا أنت من أجمل وأفضل النداءات لله عز وجل، سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب. زين بعد ألف مدح وثناء، بعد مئتين استغاثة، بعد مئة خلصنا من النار، والله بالنسبة إلى أن يخلصك من النار أسهل من أن تعطي أنت ريال واحد إلى محتاج، هترى أن الله يظن عليك ويبخل بمثل هذا الطلب؟ إما أن الله قاسي القلب إلى قاسي إلى هذا المقدار ما يأثر فيه، لا مدح أثر فيه، لا استغاثة أثر فيه، لا طلب أثر فيه، بينما هو اللطيف الودود الرؤوف الحميد. زين؟ أو أنه أنت أشقى من إبليس اللي ما يفيد مهما صنعت، وهذا مو المعروض من إنسان مؤمن انتصب للدعاء، ترك راحته وترك لهوه ولعبه وجاء لكي ينتصب بين يدي الله عز وجل رافعا يديه إلى السماء. فلما يجي يقول من كتب على كفنه استحل الله أن يعذبه بالنار، أو من قرأه مرات أو مرة أدخله الله الجنة بشرطها وشروطها، لا غرابة فيه أبدا، بل هو على مقتضى القاعدة. دعاء الجوشن إذن في هذه المنزلة، هل تعتقد مسألة شرعية ما دام جد واحد أيضا يعطف عليها؟ يقولون علماؤنا أنه يستحب أن يكتب على الكفن أسماء الله عز وجل أو الشهادتان أو ما يذكر من هذه الأسماء المقدسة، ولا سيما دعاء الجوشن الكبير. وعندنا في الرواية أن الإمام الكاظم عليه السلام كفن بحبرة قد كتب عليها القرآن الكريم. لعل واحد يقول ان هذا مو دليل، لان الامام الكاظم الذي كفنه انما كان من العباسيين، ولعل الامام الرضا لم يكن قادرا على الممانعه والمدافعه في هذا الامر، فما يكون هذا دليل كافي. يقال الامام الصادق عليه السلام كتب على كفن ابنه اسماعيل: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا لذكره صلوا عليه رسول الله. ولذلك نص علماءنا في أبواب الميت والكفن على أنه يستحب أن يكتب مثل دعاء الجوشن على الكفن. نعم، يلزم أن يكون هذا مكتوبا في مكان لا يحصل منه هتك أو تنجيس، فيكتب في طرف الرأس. من طرف الرأس هنا احتاط العلماء بمثل هذا الأمر. على أي حال، فدعاء الجوشن إذن منبع من منابع المعرفة في أسماء الله وصفاته. إلا في ميزات كثيرة ما نقدر نتعرض إليها كلها، ولكن جانب وإحنا جبناه كمثال على أن في الأدعية المروية ما فيه كفاية لمن أراد أن يتأمل في صفات الله عز وجل. من شرط هذا الدعاء أنه على مدى 1000 اسم من الأسماء ما فيه ولا طلب دنيوي واحد، ما هو طلب دنيوي فيه أبداً. الطلب الموجود فيه طلب أخروي محض، وهذا يرفع من شرف الدعاء وقداسة الدعاء. أكو عندنا أدعية شريفة وعالية، ولكن فيها مطالب دنيوية. عندنا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، دعاء شريف عالي مضمون، لكن فيه مطالب دنيوية: اللهم اجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، والإخلاص في عملي، واليقين في قلبي، والصحة في بدني، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي. دعاء بأن يحفظ في سمعه وبصره، وأن يجعل الوالدين منه، وأن ينصر على أعدائه، وأن لا يستبدل به غيره، وهكذا هي مطالب دنيوية. دعاء مكارم الأخلاق من الأدعية الشريفة العالية، وإن كان في المعنويات بس مطالب دنيوية: بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها، إلى آخر الدعاء. هذا دعاء في مطالب دنيوية. زين، هذا الدعاء لعله الوحيد بهذا الحجم وبهذا التفصيل، وما فيه أي مطلب دنيوي، وإنما هو مطلب أخروي بحث ومحض، وهو: خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك في دعاء آخر حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني سواها، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني سواها، أسألك فكاك رقبتي من النار. فهذا كل الدعاء لهذا الغرض ولهذه الجهة، وهذا من شرف الدعاء. فيه نواحي أدبية وفيه نواحي في المعنى، أنا أشير إلى بعضها حتى لا يطول المقام علينا. لاحظوا أن وستقرؤون إن شاء الله هذا الدعاء في الليالي القادمة، يبدأ هكذا: اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. هنا إذا تلاحظ الأسماء أسماء مفردة، اسم مفرد: يا عليم يا حليم يا قديم يا مقيم يا عظيم يا رحمن إلى آخره، اسم مفرد. لو استمر الدعاء على المعدل إلى آخر الدعاء يسأم الإنسان، يمل، ربما يغفل. ليش؟ لأن حالة التكرار على نمط واحد تجلب السآمة والكسل والفترة، لذلك يغير في الحالة الثانية يخليها من كلمتين: مضاف ومضاف إليه، يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، صارت هنا كلمتان: يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الخطيئات، ويستمر على هذا إلى أن يصل إلى الفصل اللي فيه سبحانك يا لا إله إلا أنت. في الحالة الثالثة لا، يصير اسم الله عز وجل وصفاته تصير جملة أو شبه جملة، مو كلمتين فقط. الله جناب سيد يقول: يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، إلى آخر هذا المقطع. تحولت هنا من الناحية اللغوية من اسم واحد إلى مضاف ومضاف إليه كلمتين إلى جملة وشبه جملة، الغرض منها بالإضافة إلى البلاغة والتنويع رفع السهم والملالة من الداعي لو استمر على نمط واحد. لما تيجي في المعاني أيضا تشوف التنويع فيها، تشوف بعض الجمل هي عبارة عن صفات الذات الإلهية، بعضها صفات الفعل الإلهي: اللهم إني أسألك باسمك يا كريم ويا قديم ويا عظيم ويا حليم يا حكيم، هاي كلها صفات الذات ما تنفك عن الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا في وقت سابق عن الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، لكن في مكان آخر لا، تصير صفات الأفعال: يا خير الغافرين، يا خير الذاكرين، يا خير الناصرين، يا خير الرازقين، هذه صفات فعل الله عز وجل، مرة يرزق مرة يمنع رزقه، مرة يفتح مرة يحجب فتحه، مرة ينصر مرة يؤخر نصره، وهكذا. قسم منها صفات إيجابية نسميها صفات إيجابية، ومرة أخرى صفات سلبية تنزيهية: يا عزيزا لا يضام، لما تسبق بنفي مثل لا يضام لا يرام، طيب لا يموت لا يفوت، هذه كلها شنو؟ صفات جلالية، صفات تبدأ بالسلب والنفي، يعني نحن ننزه الله عن أن يضام من أحد، أو عن أن يموت أو عن أن يفوت أو عن أن يغفل. يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول. فهذه صارت في صفات الله عز وجل. أحيانا يتغير نمط الحديث إلى نمط وجداني، فالواحد يحتاج إلى من ينصره. أفرده الناس، أوحده الناس، يئس من غيره، ماذا يقول؟ يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له، يا أنيس من لا أنيس له، يا راحم من لا راحم له، يا صاحب من لا صاحب له. هنا بعد تغيرت اللهجة، هذه لهجة يا عزيزا يا قويا يا حيا، انتقلت إلى حالة وجدانية وشعور قلبي يرتبط بالإنسان. أكثر من هذا ينزل أكثر لكي يقرب بين العبد الداعي وبين ربه. يا عدتي في شدتي، يا مغيثي في كربتي، يا صاحبي في وحدتي، يا مؤنسي في وحشتي، وهكذا يستمر. فيشعر الداعي أنه يتنقل بين أطوار الدعاء في بلاغته وفي معاني، مرة يبتعد الدعاء عنه لكي يحلق في رحاب الله، ومرة ينزل إليه لكي يناقشه حاجاته ولكي يذكره بحضور الله عز وجل في صفاته عند هذا الداعي، مغيثا وأنيسا وصاحبا وحبيبا وطبيبا ورفيقا وشفيقا. وهذا ما عندنا في الواقع أدعية بهذه السعة بهذا الاستيعاب كما هو الحال في دعاء الجوشن الكبير. لهذا مسؤوليتنا تجاه هذا الدعاء مسؤولية مضاعفة، مسؤولية أنه إحنا أولا ندأب على قراءته، مو فقط ليلة القدر وبعدين خلاص سكر دعاء الجوشن إلى السنة الجاية. الملا هادي السبزواري واحد من شراح الدعاء هذا في كتابه شرح الأسماء الحسنى يقول أن هذا الدعاء لما التفتت إليه وجدت نفسي أرجع إليه بمناسبة وبغير مناسبة أقرأه وأجزئه حتى أقرأه في القنوت، قنوت الصلاة، بعد ما أقول رب اغفر لي أو كذا أو كذا أقرأ هذه، يا حبيب من لا حبيب له، ويا طبيب من لا طبيب له، وفي وكل الصيد في جوف الفرح كما يقول. هاي مسؤوليتنا تجاهه، ندأب على قراءته، نتأمل في معاني، نكرر النظر فيه، نحفظ مقاطعه، هاي مسؤولية أولى. والمسؤولية الأهم أن نعرف عالم المسلمين على هذا الكنز التوحيدي الرائع الذي لا يمتلكونه، حقيقة كنز مجهول من قبل المسلمين، وهذا نازل على رسول الله صلى الله عليه وآله. تعال أنت تحمل المسؤولية في إيصاله إلى العلماء، إلى الوعاظ، إلى الدعاء. أحيانا لما تسمع بعض من يقرأ الأدعية في الصلوات في الإذاعات في الفضائيات من غير مدرسة الإمامية تجد أدعية سبحان الله، يعني ما تشكل فيها. عمي عندك هذا الدعاء، عندك هذا المنهج التوحيدي الكامل، هذا الانقطاع إلى الله عز وجل، وين هذا وين تلك الكلمات المصفقة ما فيها إلا سجع ولا معنى ولا رأس ولا شعب؟ فيحتاج احنا هاي مسؤوليتنا. تعال انت عندك خبره في الكمبيوتر مثلا، سوي هذا الدعاء في ملف وشوف لك 10,000 موقع من المواقع غير التابعه للمدرسه الاماميه باعتبار عندهم هذا، ارسل له 10,000 موقع هذا دعاء عن رسول الله يدعى به في شهر رمضان. ما في ايضا جانب مذهبي وطائفي حتى قسم من الناس يتركونه. طيب ترد الى مثلا زياره الحسين عند الشعب، تدس الى اشياء فيها تاكيد على اهل البيت يتحفظون، هذا ما في اي شيء من هذا القبيل، ليس الا التوحيد وهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه واله ونقله لنا امير المؤمنين واولاده الطاهرون عليهم السلام. طيب تعال عمنا شوف لك عناوين الدعاء، عناوين الخطباء، عناوين الوعاظ، عناوين المشايخ في العالم الاسلامي، ارسل اليهم هذا. تقول ما يؤثر؟ لا يؤثر، كثير يؤثر ايضا. مو كل الناس، يعني هناك من ينفتح قلبه اذا اراد الله به خيرا، وهذا الدعاء مؤثر جدا لان معانيه نازله من الاعلى، الله انزله على رسوله المصطفى محمد. كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بقراءته وفهمه واستحضار معانيه وأن يلقينا نتيجة من يقرأه ومن يفهمه كما وعد في الدعاء. بقي عندنا موضوع بسيط منهي حتى بحث الأسماء الحسنى أيضا لا يخلو من هذه الإشارة، أن في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام روايات تقول نحن الأسماء الحسنى. زين، اللي قرأناه إحنا إن لله 99 اسما ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شنو معنى نحن الأسماء الحسنى؟ هنا أكثر من جواب، رأيت جوابا جميلا للمرجع الديني المرحوم السيد الخوري على الله مقامه في كتابه البيان في تفسير القرآن، هذا كتاب قيم في علوم القرآن. السيد الخوري رحمة الله عليه كان قد شرع في كتابة تفسير للقرآن ثم توقف بعد المقدمة وشيء من التفسير، يعني استمر في ذلك، لكن بعد ما شاء الله كان. فهذا الذي كتب المقدار جزء واحد مقدمة في علوم القرآن وشيء من تفسير سورة الفاتحة موجود الآن وهو كتاب قيم في علوم القرآن، في إشارة إلى هذا المعنى. يقول فيها ما ورد في قولهم نحن الأسماء الحسنى يمكن توجيهه بالتالي، أنا أنقل لك المعنى موضحا. يقول الاسم هو شنو؟ الاسم هو عبارة عن إشارة إلى الذات أو الشيء أو الشخص. تقول عبد الله، عبد الله شنو؟ هذا انت تريد تشير الى ذلك الشخص، تبغى تتكلم عنه كل مره رايح جاي منه وقايل هذا اللي قاعد اتكلم عنه، فتعطي له اسما وتشير اليه ثم تتحدث عنه، عبد الله راح وعبد الله اجى وعبد الله صنع وعبد الله فعل. الاسم هنا شنو دوره؟ دور اشاره ينقلك الى ذلك الشخص وذال وتلك الذال. إذا أنا تكلمت عن عبد الله يعني فلان، طيب فالاسم مشير إلى الذات ومذكر بها ومستحضر لها. طيب ثم يقول أن الأسماء عندنا على قسمين، أسماء تدوينية بالذال من التدوين الكتابة، وأسماء تكوينية من التكوين كون. يقول الأسماء التدوينية هي هذه: الرحمن، الرحيم، السلام، المؤمن، هذه اللي كنا نقرأها تدون وتكتب. فإذا أنت شفت مكتوب الرحمن بسرعة ينتقل ذهنك إلى الله عز وجل، تتذكر الله بهذا الاسم التدويني. مخلوقات الله عز وجل هي من آثاره ومن الإشارات إليه. يعني إذا شفت شيء مخلوق تنتقل إلى الخالق وتتذكر الخالق. في الحديث عندنا: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، لأنه يذكرني أن هذا الموجود له موجد. زين، شجرة تشوفها تقول لابد إلها من غارس، وللكون أيضا لابد من صانع ومحدث. فهذه الموجودة أيضا تذكرك بالموجب، في التكوين الأشياء تذكرك بالمكون، وهي تتفاوت فيما بينها. كلما كانت أقرب إلى الله وأعلى وخلقها أسمى دلت على الله أكثر من غيرها. وسيد الكائنات وأعظم الكائنات محمد وآل محمد. فبالرغم من أنه بقية الأشياء هم أسماء هم آيات هم آثار، لكنها ليست حسنى، ليست عالية، ليست الأعلى والأسمى، وإنما هذا الخلق الأعلى الأفضل اللي يشير إليه الأحاديث: يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك محمد. وبهذا يمكن أن توجه الروايات الواردة في قولهم: نحن الأسماء الحسنى. فهم مذكرون بالله عز وجل ومشيرون إليه. عندما تذكر النبي أنت بشكل طبيعي تذكر الله سبحانه وتعالى وتلتفت إلى الله عز وجل، بل بعضهم يذكر ببعض، علي يذكر بالنبي صلى الله عليه وآله، والحسين يذكر برسول الله، لأنهم كتلة واحدة وصفوة واحدة وعترة واحدة. من إمام الحسين عليه السلام يقول لهم: فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. أنا ذاك ابن النبي، أنا بضعة النبي، أنا فلذة كبد النبي. بل أكثر من هذا، يأتي أحدهم إلى الإمام المعصوم يقول له: يا ابن رسول الله، أو ترك رسول الله عندكم شيئا من آثاره؟ العصا، عصا مالة النبي، ثوبة، حذاء أريد أتبرك فيها، خلف عندكم شيء النبي صلى الله عليه وآله؟ فحذر الإمام عليه السلام عن يده وقال: هذا جلد رسول الله، هذا بدن رسول الله، هذا امتداد رسول الله، منهج رسول الله. شنو حذاء وشنو ما أدري ثوب وشنو كذا؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ألم تك تدري أن روح محمد كجثمانه في صدقه متجسد. الشاعر يشير إلى المعنى، يقول: هاي الفرسان لو التفتت إلى أن الذي تدوسه هذا مو جسد الحسين، هذا جسد رسول الله. ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا، ألم تك تدري أن روح محمد وجثمانه في سبطه متجسد؟ كل هذا الوجود الحسيني هو وجود رسول الله، بل أكثر من هذا، الحسين كان خلاصة أهل الكتاب في يوم عاشوراء، فحياة أصحاب الكتاب حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. هذا المعنى اللي ينقله أرباب الخبر، يقول لما رأت زينب العقيل عليها السلام رأس الحسين على الرمح مرفوعا، ورأت جسده الشريف على الرمباء مصروعا، رفعت صوتها وصاحت: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم قتل أبي علي، اليوم قضى أخي الحسن. يعني لما كان الحسين كان مذكرا برسول الله، وكان في مقام فاطمة الزهراء، وكان يحكي فعل علي بن أبي طالب، وكان امتدادا لأخيه الحسن، فلما صرع الحسين صرع رسول الله وعلي وفاطمة والحسن. هنا هاجت عبرتها وجهت نداءها صوب رسول الله: يا جداه يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، يا جدي ما مشحد وقف دونه، ولنا النار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر، يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جدي ما بقت له نقطة عن روح، يا جدي قلبك ويا حسين مطر، وتارة تبتني تدعو عشيرتها من شيبة الحان أشياخاً وشبانا، هذا حسين بلا غسل ولا كفن.
عرمت يول عليه الخيل ميدانا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبق الصلوات.